إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس به من الظلمات إلى النور، فلم يترك صلوات الله وسلامه عليه خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، حتى تركها على سبيل قويم ومحجة بيضاء لا لبس فيها ولا التواء، لا يزيغ عنها ولا ينحرف عنها إلا هالك. لذلك كل الخير والهدى والصلاح والسعادة والفلاح والنجاح في الدنيا أو في الآخرة إنما هي في لزوم هديه والسير على طريقه، فبقدر ما يلزم الإنسان هديه صلى الله عليه وسلم ويسير على منواله ويتبع سنته يوفق إلى الهدى وتفتح له أبواب التقى، ويدرك من طمأنينة القلب وانشراحه وفوز الدنيا والآخرة شيئا عظيما، فكلما زاد اتباعا زاد في كل خير وبر، وكلما نقص في اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذه بما جاء به من الهدى ودين الحق حصل من النقص في سيره وحاله ما يوجب له نقصا على حسب ما أنقص وفرط. وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بخير عظيم عاينه أصحابه وأدركوه، وكان له من الآيات الدالة على صدق ما جاء به ما تنشرح به صدور المؤمنين، إلا أن الله تعالى من رحمته أبقى من آياته صلوات الله وسلامه ما يدل على صدقه، فكان من الآية الباقية التي لم تزل ولن تزال في الأمة إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، إلى أن يأتي أمر الله، هذا القرآن الكريم، هذا القرآن المبين، هذا الوحي القويم الذي هو أعظم آيات النبيين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا وآتاه الله تعالى ما على مثله آمن البشر. فكل النبيين جاءوا بآيات تدل على صدقهم وتبين صدق ما جاءوا به من الهدى ودين الحق، كانت تلك الآيات حججا على أقوامهم وكانت تبين صدق ما جاءوا به، ثم إن تلك الآيات اندرست وزالت بزوالهم، فلم يبقى من آيات الأنبياء السابقين شيء يدل على صدقهم في الأمم بعدهم، إلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبقى الله تعالى له من الآيات على مر العصور وكر الليالي والأيام وتوالي الدهور ما يدل على صدقه، كما قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقد قال صلى الله عليه وسلم في بيان أعظم آية جاء بها وأكبر ما يدل على صدقه وصحة ما دعا إليه، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من نبي إلا وأعطاه الله أو آتاه الله من الآيات ما على مثله آمن البشر. وكان الذي أوتيته، يعني وكان الذي خصني به وميزني به عن سائر النبيين، وحياً أوحاه الله إلي وهو القرآن. فأرجو ببركة هذه الآية أن أكون أكثرهم تابعاً، لأن الآية التي في القرآن العظيم لا يحدها زمان ولا تقتصر على مكان، بل هي آية باقية تصل الناس على اختلاف أزمانهم وعلى نأي أماكنهم وبعد محلاتهم. فالقرآن نور مبين وهدي قويم، من سمعه علم أنه كلام رب العالمين، ومن تأمل ما فيه أيقن أنه لا يكون إلا من قول الحق المبين جل في علاه. ذاك أعظم آية جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أعظم الآيات بركة وأدومها خيرا في الأمة وأقومها تأثيرا في إقامة الحق وإظهاره. ولقد أجرى الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في حياته من الآيات ما يدل على صدقه، وكان ما آتاه الله تعالى من الآيات أعظم من آيات غيره من النبيين. ولذلك خصه الله تعالى بآيات فاقت آيات النبيين قبله، وهذا لأسباب عديدة، منها أنه صلوات الله وسلامه عليه أعظمهم جاها ومنزلة عنده صلى الله عليه وسلم، فخصه الله من الآيات ما زاد على كل نبي أتى بآية قبله. ثم إنه صلى الله عليه وسلم رسالته ليست خاصة بقوم ولا بفئة من الناس، بل هي رسالة عامة للإنس والجن ولكافة الورى وعامة الخلق، كما قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ومقتضى هذا العموم أن يكون معه من الآيات الدالة على صدقه ما يفوق تلك الآيات التي جاء بها النبيون لأقوامهم. فكل آية ومعجزة أوتيها نبي أعطي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما هو مثلها وأعلى منها. ثم إنه خصه بعد ذلك بآيات لم يعطها أحدا غيره، كالقرآن الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: وكان الذي أوتيته، أي أعظم ما أعطاه الله تعالى من الآيات البينات والدلائل المعجزات على صدقه وصدق ما جاء به، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. وليتبين لك صدق هذه القاعدة، وهو أنه قد أوتي صلوات الله وسلامه عليه من الآيات ما فاق كل النبيين، ما ذكره الله تعالى في شأن موسى عليه السلام من أنه أمره بأن يضرب بعصاه الحجر فانبجست منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم. فكان من آيات موسى عليه السلام أن ضرب الحجر بعصا في يده فتفجرت من هذه الحصى عيونا، تفجرت عيون شرب منها بنو إسرائيل، قد علم كل أناس مشربهم. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم أجرى الله تعالى له آية نظير هذه الآية، بل هي أعظم من هذه الآية، وذلك ما جاء في الصحيح، صحيح الإمام البخاري، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا معه صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضرت صلاة العصر فلم يجدوا إلا قليلا من الماء، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بما معهم من الماء، وكان الماء قليلا، فجيء به إليه صلى الله عليه وسلم فوضع يده فيه، ثم قال: حي أهل الوضوء. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم، وهذه رواية عبد الله بن مسعود، قال: حي على الماء المبارك. فنبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأصحابه يرون. يقول جابر: فحملت في بطني من الماء ما أطيق، فقد علمت أنه ماء مبارك. قيل له: كم كنتم يومئذ؟ قال رضي الله تعالى عنه: 1400. هذا عددهم في ذلك اليوم الذين وردوا هذا الماء فتوضأوا منه وشربوا، وكان قد نبع من بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه. هذه من الآيات العظيمة، وهي أعظم من آية موسى في تفجر الماء من الحصى، وذلك أن خروج الماء من الحجارة ليس بأمر خارج عن المعتاد، بل هو مألوف، فإن الأحجار يتفجر منه الماء كما قال الله تعالى: ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الماء. لكن لم ينقل ولم يذكر أن ماء ينبع، أن ماء ينبع من بين لحم وعصب، فكان ذلك من آياته التي كانت نظير ما أوتيه موسى عليه السلام، بل أعظم وأدل وأكثر في الدلالة على صدقه صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم حماية لجناب التوحيد، ولئلا يظل من يظل في ظنه أن هذا الماء النابع من فعله أو من عمله، كان يقول لأصحابه كما في رواية عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري، وكما في رواية جابر بن عبد الله، كان يقول: البركة من الله، البركة من الله، أي أن هذا النبع ليس بفعلي ولا بيدي، إنما هو من بركة الله عز وجل ومباركته وخلقه وإيجاده، وإنما أجراه على يديه صلوات الله وسلامه عليه لإقامة الحجة على مكذبيه والمعاندين له، وليقر بذلك ما في قلوب أصحابه من الإيمان، وليكون ذلك عونا لهم على ما يؤملون من الخير والبر. فالبركة من الله عز وجل في كل أمر وفي كل شأن، ولذلك لا تطلب البركة إلا من الله عز وجل. ولو أجرى الله تعالى ما أجرى من خوارق العادات ومن الأمور الخارجة عن المعتاد، فإنه لا يجوز لأحد أن يعتقد أن ذلك لأجل شخص معين أو أن الذي فعلها هو فلان، إنما ذاك فضل الله عز وجل يمن به على من يشاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البركة من الله. وفي رواية قال: البركة من الله، فلا تطلب من غيره، ولا يعتقد أنه يؤتى بها من سواه سبحانه وبحمده. وبه يعلم خطأ أولئك الذين يظنون أن البركة تكون من الخلق ابتداء منهم وبفعلهم، فالله تعالى قد أثبت بركة في بعض الأمور، سواء كان ذلك في بعض المشروبات أو في بعض المطعومات أو في بعض الأشخاص، لكن تلك البركة ينبغي أن يعلم أنها من الله جل وعلا، يهبها سبحانه وبحمده من يشاء ويضعها في من يشاء. فعلى سبيل المثال قال الله تعالى في شجرة الزيتون: قال الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة، فوصف الله تعالى بأنها مباركة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نبع الماء من بين أصابعه قال لأصحابه: هلم إلى الماء المبارك أو إلى الطهور المبارك، وهذا يدل على أنه موصوف بذلك، وأن فيه من البركة ما يرجى نفعه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم: إنها مباركة، طعام طعم وشفاء سقم. فهذه البركة المذكورة في هذه الأشياء إنما هي من الله جل وعلا. ثم إن البركة إذا ثبتت بالنص في شيء من الأشياء، يجب أن يعلم أنه ليس للناس أن يخترع طريقا في تحصيل بركة ذلك الشيء، بل بركة ذلك الشيء مستفادة من النص، مستفادة من الطريقة، من الوحي الذي بين أنها مباركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ماء زمزم وقال إنها مباركة، قال في بيان بركتها طعام طعم وشفاء سقم، وهذا بيان طريق تحصيل تلك البركة. كما أنه عندما يكون الشيء مباركا فإنه لا يسوغ أن تطلب منه البركة لذاته، بل يتخذ ذلك سببا لنيل البركة، وليس أنه يعطي البركة بذاته. بل النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق بركة، لما نبع الماء من بين أصابعه قال لأصحابه إنما البركة من الله، وفي رواية قال والبركة من الله. فلا يسوغ أن يعتقد أن أحدا من الخلق يوجد خيرا ونماء وزيادة من قبل نفسه، بل إنما ذلك من الله، والله عز وجل يفعل ما يشاء ويقضي ما يريد ويحكم ما يريد سبحانه وبحمده. ولهذا مما يقدح في توحيد العبد أن يعتقد البركة في غير ما أثبت الله تعالى فيه البركة، وأن يطلب البركة، وأن يعتقد أن شيئا من الأشياء مبارك في ذاته، يفعل من دون الله عز وجل ما لا يكون تابعا لإرادته ومشيئته سبحانه وبحمده. الثالث من أوجه طلب البركة أو اعتقاد الخلل في اعتقاد البركة أن تطلب البركة من شيء على وجه غير مشروع، فإن الإنسان قد يكون مباركا على قومه بتعليم العلم النافع والهداية إلى الخير، فلا تطلب منه بركة على وجه غير التعلم ونيل ما عنده من معارف تقرب إلى الله عز وجل. فالذين يتبركون بالصالحين مثلا بذواتهم وأجزائهم وما يكون منهم من ثياب وما أشبه ذلك، كل هذا خارج عن التبرك المشروع الذي هو أخذ ما عندهم من علم نافع ونيل ما عندهم من معارف تقرب إلى الله عز وجل. فينبغي أن يعلم أنه فيما إذا خرج التبرك بما جاءت الشريعة بأنه مبارك، إذا خرج عن الوجه الشرعي فإنه يكون بذلك انحراف وخروج عن الجادة فيما يتعلق بالبركة الثابتة في هذه الأشياء. هذا ما ينبغي أن يعلم في شأن طلب البركة واعتقاد البركة في الأشياء، لأجل ألا تزل القدم أو تضل. فإن البركة واعتقادها في الأشياء قد يكون سببا لوقوع الإنسان في انحراف يخرجه عن دين الإسلام بالشرك أو بما دونه من الشرك الأصغر الذي هو وسيلة ودرجة يخطو بها إلى الشرك الأكبر. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الشرك كله صغيره وكبيره، نعوذ به جل في علاه أن نشرك به ونحن نعلم، ونستغفره لما لا نعلم. قال المصنف رحمه الله: باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين.
آمين.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
قوله رحمه الله: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. التبرك هو طلب البركة، وهو طلب اليمن، وذلك بطلب الخير والفعل الحسن والنفع من هذه الأشياء. فقوله رحمه الله: باب من تبرك بحجر أو شجر، أي من تيمن بالأحجار أو الأشجار أو نحوهما طلبا لنفعها، طلبا للنماء والزيادة. فالبركة هي النماء والزيادة. فإذا تبرك بشيء أي طلب منه نماء وزيادة فيما يؤمل من الخير. وقوله بشجر أي بسبب شجر أو حجر ونحوهما مما يتبرك به الناس. وهذا تنبيه إلى حكم هذا الفعل. والتبرك بالشجر والحجر ونحوهما ينبغي أن يعلم أن منه ما هو مشروع ومنه ما هو خارج عن الشرع. ولذلك لم يقل المصنف رحمه الله باب من تبرك بحجر وشجر ونحوهما فقد أشرك، لأن ثمة أوجه من التبرك بالأشجار والأحجار وغيرها جاءت الشريعة آذنة فيه. فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالأشجار، وصف الله تعالى الزيتون بأنه شجرة الزيتون بأنها مباركة، وهذا يدل على أنها كثيرة النافع كثيرة الخير. فلو انتفع الإنسان بها في مأكله ومشربه والادهان به وما أشبه ذلك فهذا مما أذنت فيه الشريعة ولا حرج فيه على صاحبه. لكن لو أنه طلب منها شيئا غير هذا، كأن يعلق بشجرة الزيتون سلاحا أو ثيابا أو متاعا ليحصل بذلك على بركة، قيل شجرة الزيتون مباركة بنص القرآن، لكن هذا الطريق لتحصيل بركتها ليس مشروعا، بل هو نظير ما كان يفعله الجاهليون والذي نهاهم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله الله أكبر إنا السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، كما سيأتي في حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه. فثبوت البركة في شيء لا يعني أن يتخذ الناس ذلك الشيء مباركا على كل وجه وبكل طريق، بل ينبغي أن يلزم في ذلك ما جاءت الشريعة به وعلى النحو الذي شرعه الله عز وجل. هذا فيما يتعلق بالأشجار. وأما فيما يتعلق بالأحجار فإن الحجر الأسود حجر مبارك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه إن مسحهما أي الحجر الأسود والركن اليماني يحط الخطايا، وهذه بركة عظيمة باستلام هذا الحجر فإنه يحط الخطايا. لكن لو أن أحدا جاء وتبرك به على نحو غير الذي شرع، كان يمسح به شيئا من ثيابه ليستشفي به أو ليحصل بذلك برعا أو بركة في ماله أو بركة في ولده أو ما إلى ذلك، قيل له هذا الطريق من التبرك منهي عنه ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مبارك من حيث إنه يرجى باستلامه حط الخطايا واتباع السنة التي قال فيها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. هكذا تثبت البركة فيما أثبت الله تعالى أنه مبارك، دون أن تتجاوز الحدود، دون أن تخرج عن ذلك بابتداع وإحداث، دون أن تقع في مقدمات الشرك أسباباً أو فعلاً. وبالتالي يجب أن يعلم أنه إذا ثبت في شيء من الأشياء أنه مبارك فلا يتجاوز ذلك إلى وجه غير الذي جاءت به الشريعة. وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم في زمزم أنها مباركة كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زمزم إنها مباركة، ثم بين وجه تحصيل البركة منها فقال إنها طعام طعم، وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم شفاء سقم. إذن كل ما جعله الله مباركا من الأشياء فإنه ينبغي أولا أن يعتقد أن الذي منحه ووهبه البركة هو الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البركة من الله. فلا يعتقد في شيء من الأشياء أنه مبارك في ذاته استقلالا عن الله عز وجل، بل ما فيه من البركة هو من جعل الله عز وجل ومنحه ووهبه سبحانه وبحمده. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: البركة من الله. فيجب اعتقاد أن البركة في كل مبارك هي من الله عز وجل، هي منحة منه. الثاني مما ينبغي أن يتنبه إليه في شأن الأشياء التي ثبت أنها مباركة أن تطلب البركة منها أو أن يتبرك بها على النحو الذي جاءت الشريعة به، دون إحداث ودون خروج عن ما جاءت به الشريعة. فلا يعتقد في شيء مما جعله الله تعالى مباركا أنه تحصل بركته على نحو غير الذي شرع وغير الذي جاءت به الشريعة. فبركة الحجر الأسود والركن اليماني هي بمسحه واستلامه فإنه يحط الخطايا اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء لأثره. أما أن يتبرك به في الاستشفاء من الأمراض وفي قضاء الحاجات وما أشبه ذلك فإنه يخرج بذلك عن الصراط المستقيم وعما كان عليه عمل سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنه يجب أن يعتقد أنه لا يثبت في شيء أنه مبارك إلا بدليل، لا يثبت في شيء أنه مبارك إلا بنص وليس باقتراح ولا بتجربة فيما يتعلق بالمخلوقات، إنما البركة من الله عز وجل، فيقتصر في إثباتها للأشياء بما دل عليه الكتاب والسنة. ذكر الإمام رحمه الله في هذا الباب آية وحديثا. الآية الأولى أو النص الأول الذي ذكره ما ذكره الله تعالى في سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. هذه الآيات جاءت بعد ما ذكر الله عز وجل من آيات باهرات ودلائل صادقات على صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات العظيمة في معراجه صلى الله عليه وسلم، في قول الله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبك وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ثم ذكر ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم، شيئا مما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم في معراجه وما شاهده من الآيات الباهرة الدالة على عظمة الله عز وجل وقدرته وعلى إلهيته وأنه لا إله غيره وأنه لا يطلب النفع إلا منه ولا يستدفع الضر إلا به جل في علاه. قال بعد هذا كله: أفرأيتم، يعني إذا علمتم ما تقدم من عظيم آلاء الله وجليل شأنه وكبير آياته وعظيم قدرته سبحانه وبحمده أخبروني، أفرأيتم، أي أخبروني، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أهي تقدر على ما يقدر عليه الله جل وعلا؟ أتبلغ في العظمة والشأن والمنزلة عظمة الله عز وجل الذي أجرى لنبيه صلى الله عليه وسلم تلك الآيات العظيمة الباهرة الدالة على عظيم قدرته وجليل قدره سبحانه وبحمده؟ وبالتأكيد أن ذلك لا يمكن، فسبحان، وحتى المشركون لا يعتقدون أن تلك المعبودات تصل إلى ما يصل إليه الله جل وعلا من قدر، لكنهم سووا غيره به زعما باطلا وظنا بالله عز وجل ظن السوء أن غيره يكون كهو سبحانه وبحمده. فلذلك قال الله تعالى في هذه الآيات: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى؟ والسبب أنهم اعتقدوا أن هذه إناث، هذه المعبودات إناث، فنسبوها إلى الله عز وجل. وقوله جل وعلا: أفرأيتم اللات، اللات صنم معظم عند ثقيف كما قال ذلك جماعة من المفسرين. وأصل التسمية أن رجلاً كان يلت السويق على حصى، يلت السويق أي يعده ويطحنه ويهيئه للأكل للمارة والمنتفعين على حصى، فمات ذلك الرجل فاتخذوا ذلك الحصى، ذلك الحجر الذي يلت عليه السويق معبوداً من دون الله، ولذلك سمي اللات، وهي آلهة كانت تعبدها العرب زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والعزى شجرة كانت تعبد من دون الله، كان العرب يأتون إليها يطلبون منها البركة وقضاء الحاجات ونيل الطلبات وفك البلايا والمصيبات، وهي شجرة عظمتها قريش وكانت شجرة قريبة من عرفة كما ذكر ذلك بعض أهل التفسير، وهي الشجرة التي قال فيها أبو سفيان يوم أحد عندما نال المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما نالوا، قال أبو سفيان: العزى لنا ولا عزى لكم، يقصد بذلك هذا الصنم الذي يعبد من دون الله، فاعتزى به وعظم حالهم به أن لهم العزى ولا عزى لأهل الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه مجيبا له: الله أعز وأجل سبحانه وبحمده. نعم، الله أعز وأجل من كل ما عبد من دونه سبحانه وبحمده. فرد على أبي سفيان مقالته التي تفاخر فيها بآلهته وما كان يعبد من دون الله، بأن الله سبحانه وبحمده أعز وأجل. المقصود أن العزى شجرة كانت تطلب منها البركة، كانت يعتزى بها ويفتخر بها وتعبد من دون الله، وكأنه يقول: إنما انتصرنا عليكم بالعزى. ولذلك رد عليه رضي الله تعالى عنه لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قال: الله أعز وأجل، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان كفارة لهم، وكان علوا في منزلتهم، وكان إظهارا لعظيم افتقارهم إلى ربهم جل في علاه. ولذلك لما قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ماذا قالوا؟ زادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الله كافينا من كل ما أهمنا ومن كل ما تهددنا. أما ثالث المذكورات من الآلهة التي كانت تعبد، قال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ومناة صنم يعظمه أهل المدينة، وأصله مشتق من المنان، وهذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل، فإن العزى اشتقت من العزيز، ومنات اشتقت من المنان، وهذا من صور الإلحاد في أسماء الله عز وجل. أن يشتق للآلهة المعبودة من دونه أسماء من أسمائه، أن يشتق أسماء من أسمائه سبحانه وبحمده. وقوله ومناة الثالثة الأخرى، قيل خصت مناة بهذا تنبيها إلى علو شأنها عند من كانوا يعبدونها من دون الله، وقيل عكس ذلك، قيل إنما قيل ومناة الثالثة الأخرى لأنها نازلة في المرتبة والمكانة عن الصنمين الآخرين المعبودين من دون الله. وهذا يدل على ما تقدم من أن طلب البركة من شجر أو حجر أو غير ذلك مما خلقه الله عز وجل على نحو لم يشرعه الله عز وجل يوقع العبد في الشرك الأكبر أو في طريقه وهو الشرك الأصغر، يوقعه في الشرك الأكبر بأن يصرف له العبادة من دون الله كما كان يفعل الجاهليون، أو أن يعتقده سبباً لنيل البركة وهو ليس كذلك فيوقعه ذلك في الشرك الأصغر. وقد يقول قائل أين هذا في زمن الناس اليوم؟ الناس اليوم ليس عندهم عزة ولا لات ولا منات ولا عندهم هذه الأسماء، الحكمة والعبرة ليست بالأسماء إنما بالمعاني، وهذه موجودة في حياة الناس، فإنني شاهدت بعيني في دول تعتبر في القمة تقدماً من يأتون إلى أماكن يعلقون فيها معلقات لقضاء الحاجات ونيل المطلوبات والتأليف بين الأزواج بأنواع من الانحرافات التي هي نوع من الشرك الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه. ولذلك لا تظن أيها الموفق أن ما ذكره الله تعالى من صور الشرك صور انتهت وبادت ولا وجود لها في حياة الناس، وأنها لا تتناسب مع هذا التطور الذي يعيشه الناس والانفجار المعلوماتي والثورة المعلوماتية التي يعيشونها. مهما بلغ الناس من التقدم في شأن الدنيا فلا يعني هذا أن يكونوا قد سلموا من الانحراف في عقائدهم، من الانحراف في معرفتهم بالله، لأن المعرفة بالله لا تبنى على العقول إنما تبنى على الوحي الذي جاء به سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. فإن العلم بالله لا يكون من طريق العقل مستقلا، بل العقل يتعرف على الله ويعرف حقه جل في علاه على وجه الإجمال، لكن ذلك تفصيلا لا يكون هدايته إلا بالوحي المبين. ولذلك كان من رحمة الله بعباده أنه لم يكل إليهم معرفته سبحانه وبحمده بأنفسهم، بل بعث إليهم الرسل إليه داع به معرفين وإليه داعين سبحانه وبحمده. فالناس مضطرون ضرورة كبرى إلى كل ما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه ليعرفوا ما لله من كمالات. وبالتالي هذا التقدم، هذه الحضارة التي ملأت الدنيا لا تعني أن أصحابها سلموا من الانحرافات في عقائدهم. قال الله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. فمهما بلغ الناس في التقدم في شؤون معاشهم قد تجد من يصنع أدق الصنائع إذا خرج من مصنعه ذهب إلى شيء يعبده من دون الله، إما حجر أو شجر أو حيوان أو صالح يزعم أنه يقضي الحاجات، وهذا للانفصال والانفكاك بين ما يتعلق بعمارة الدنيا وبين ما يتعلق بعمارة الآخرة. فينبغي أن يعلم أن هذه الصور التي وجدت في الأمم السابقة لم تزل موجودة في الناس إلى يومنا هذا، ومن تأمل وعرف وخبر أحوال الناس رأى ذلك كثيرا في حياة القريب والبعيد. فينبغي للمؤمن أن يتوقع ما كان عليه أهل الشر وأهل الشرك وأهل الانحراف بالاعتقاد والعمل حتى يسلم من أن يتورط في شيء يكون سبباً لهلاكه في دينه ودنياه. ثم ذكر المصنف رحمه الله قصة جرت زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما قصه أبو واقد الليثي رضي الله تعالى عنه. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وهذا في السنة الثامنة من الهجرة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، وكان فتحها في رمضان من السنة الثامنة للهجرة، بقي فيها صلى الله عليه وسلم إلى أن انقضى رمضان، ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الله ويأمرهم بتوحيده وينهاهم عن الشرك. خرج معه أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وكان معه جمع من مسلمة الفتح، يعني الذين أسلموا في عام الفتح، فكانوا على شرك وكانوا على كفر، لكنهم أسلموا معه وخرجوا يقاتلون معه صلوات الله وسلامه عليه. خرج هو ومن معه من أصحابه، يقول أبو واقد رضي الله تعالى عنه: ونحن حدثاء عهد بكفر. وهذا اعتذار منه رضي الله تعالى عنه عما جرى من طلب، سيأتي ذكره في الخبر الذي يقصه رضي الله تعالى عنه. حدثاء عهد بكفر، أي عهدهم قريب بالكفر، عهدهم ليس ببعيد عما كان في الجاهلية من عبادة غير الله تعالى. قال: وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم. للمشركين الذين لم يسلموا بالنبي، لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخلوا في الإسلام، سدرة أي شجرة من سدر، هذه الشجرة يعكفون عندها أي يلازمونها بالبقاء عندها، طلبا للبركة وطلبا لقضاء الحاجات وطلبا لنيل المرغوبات والأمن من المرهوبات. يقول: ينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقون بها أسلحتهم لتبارك لهم أسلحتهم وتقوي قتالهم وتعطيهم قوة ينتصرون بها على خصومهم. هذا اعتقادهم في هذه الشجرة، وهي سدرة معروفة ذكرها رضي الله تعالى عنه، كان الصحابة يعرفونها، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يقال لها ذات أنواط، هذه الشجرة السدرة تسمى ذات أنواط، تسمى ذات أنواط، فمررنا بسدرة، الصحابة مروا بسدرة غير السدرة التي يعلق بها المشركون أسلحتهم، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي اجعل هذه الشجرة مباركة بدعاء الله وسؤاله أن تكون مباركة، فتكون لنا شجرة مباركة ونعلق بها أسلحتنا كما يعلق المشركون أسلحتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. والتكبير يكون في مواطن الاندهاش ومواطن التعظيم، يشرع التكبير في مواطن الاندهاش وفي مواطن التعظيم وفي المواطن التي تعلو فيها النفس وتسمو وقد يصيبها شيء من الزهو يذكر التكبير. ولهذا كان من هدي صلى الله عليه وسلم أنه إذا علا في سفره شرفا كبر، لأن العلو قد يصاحبه علو في النفس فيكسر ذلك العلو الذي في النفس بتذكر أن الله أكبر. وفي النزول كان يسبح صلى الله عليه وسلم، لأنك عندما تنزل تعظم الله تعالى عن كل نقص يمكن أن يتوهم أو أن يعتقد فيه جل في علاه، فهو المنزه، هو السبوح القدوس سبحانه وبحمده. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر تعظيما لله عما طلبوا وإجلالا له. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنها السنن، أي هذا الذي فعلتموه هو ما أجرى الله تعالى عليه حال الناس من أنه يشابه بعضهم بعضا ويجري بعضهم على طريق بعض. ولذلك قال: إنها السنن، أي إنها النظم والقوانين التي أجرى الله تعالى عليها حال البشر من أن بعضهم يشاكل بعضا وبعضهم يشابه بعضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده، هذا بيان السنة التي أشار إليها في قول إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال لهم إنكم قوم تجهلون. وهذا جرى لبني إسرائيل مع موسى عليه السلام عندما خرجوا من مصر، وقد أمضهم ما وقد أضناهم وأتعبهم ما كانوا يلقونه من فرعون وقومه. فلما خرجوا وعاينوا من آيات الله عز وجل الدالة على عظمته وعلى صدق ما جاء به موسى من الآيات البينات، طلبوا من موسى عليه السلام أن يجعل لهم آلهة، أي معبوداً يتوجهون إليه ويقصدونه كما للمشركين آلهة يعبدونها. فقال لهم موسى عليه السلام: إنكم قوم تجهلون، أي إنكم قوم لم تعلموا حق الله عز وجل على وجه الذي يليق به ويستحقه سبحانه وبحمده. ولذا قال: إنكم قوم تجهلون. وكل من صرف العبادة لغير الله مهما بلغ في المعرفة والإتقان في أمر الدنيا فإنه لا يخرج عن قوله تعالى: إنكم قوم تجهلون. ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلب من الصحابة الذين كان عهدهم قريبا بالكفر بالجاهلية، شبهه بما طلبه قوم موسى من موسى عليه السلام عندما قالوا له: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم، أي ليجرين فيكم ما جرى في الأمم السابقة من أعمال ومن انحرافات ومن ضلالات. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم، أي سيجري فيكم ما جرى في الأمم السابقة من أنواع الانحرافات واستزلال الشيطان. ذلك أن الشيطان قاعد للناس يصدهم عن سبيل الله ويأمرهم بالسوء والشر ويحثهم على الفساد والانحراف، كما قال الله تعالى في بيان العهد الذي أخذه على نفسه عندما قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهذا الذي قعد للناس هذا المقعد بين أيديهم ومن وعن أيمانهم وعن شمائلهم يصدهم عن سبيل الله، هذا الذي تعهد وتكفل بهذا العمل هو الذي يلقي هذه الشبه وهذه الأفكار المنحرفة، فلذلك تتشابه في بني آدم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم، قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر في بيان اتباع هذه الأمة للأمم السابقة: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. والمقصود أنه ما من انحراف ولا ضلالة في الأمم السابقة إلا وسيقع في هذه الأمة ما هو شبيه بها وما هو نظير لها. ويدل لذلك حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فانظر إلى العدد في هذه الأمة من حيث التفرق والاختلاف على نحو ما في الأمم السابقة عدداً، لأنها ستركب ما ركبته الأمم السابقة من الانحرافات. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم، أي أعمالهم وطرائقهم وهديهم في الاعتقاد وفي العمل، لأن ما ذكره هنا في هذه القصة هو مما يتعلق بالاعتقاد. هذا الحديث فيه رواه الترمذي وصححه، وهو كما قال رحمه الله حديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم صحيح. وفيه جملة من الفوائد، فيه أن من كان قريبا بالكفر قد لا يتخلى عن كل ما كان يعتقد في الجاهلية من حيث لا يشعر، فقد يبقى في نفسه رواسب من الضلال والانحراف يحتاج معه إلى زيادة علم وبصيرة حتى يتخلص من كل أعمال الجاهلية. ولهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه اعتذر عن طلبهم هذا الطلب بأن يجعل لهم ذات أنواط شجرة يعلقون بها أسلحتهم كما يفعل المشركون، قال: ونحن حدثاء عهد بكفر. وفيه أن النفوس تطلب المشاكلة والمشابهة. ولذلك كانوا رضي الله تعالى عنهم قد طلب بعضهم واقترح بعضهم أن يكون له شجرة كما للمشركين شجرة يعلقون بها أسلحتهم. وفيه أن اعتقاد البركة في شيء لم يجعله الله مباركا وطلب البركة من ذلك الشيء على نحو غير مشروع هو من اتخاذه آلهة، أي من جعله آلهة من دون الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في جواب طلبهم الله أكبر: إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. وهذا فيه بيان أيضا أن هذا الطلب هو من الجهل، فلا يصدر عن علم ومعرفة، إنما يصدر عن الجهل، والجهل هنا هو الجهل بالله، لأن كل من سوى غير الله بالله فقد جهل قدر ربه، كما قال تعالى: وما قدر الله حق قدره. وكما قال جل وعلا في خطاب الناس والمشركين على وجه الخصوص: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا تعظمونه حق تعظيمه ولا تجلونه حق إجلاله. وكل نقص في إجلال الله، كل نقص في تعظيم الله هو ناشئ عن الجهل بالله، فإن القلب إذا امتلأ علما بالله لم يملك إلا أن يعظمه. إذا امتلأ القلب معرفة بالله وإدراكا لقدره جل في علاه كان ذلك حاملا له على تعظيمه، تمام التعظيم وتمام المحبة. وإذا كمل في قلب العبد تمام تعظيم الله وتمام محبته جل في علاه كان ذلك من دواعي بلوغه المقصود في عبوديته لله عز وجل بأن يحقق له العبادة وحده لا شريك له. لذلك من المهم أن يعرف العبد أن كل نقص في إجلال الله ينعكس على عقيدته أو على عمله، كل نقص في العلم بالله عز وجل لابد أن يؤدي إلى نوع من النقص في الاعتقاد أو في العمل، قد يظهر ذلك للإنسان وقد يخفى عنه. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يستحضر عظمة الله عز وجل، والله سبحانه وبحمده قد أقام دلائل عظمته في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفيما يشاهد الإنسان من الآيات في الآفاق وفي الأنفس الدالة على بديع صنعه وعظيم قدره جل وعلا. لكن كما قال الله عز وجل: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وكما قال جل في علاه: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها، أي يمرون منها ويشاهدونها ويبصرونها لكنهم لا ينتفعون بها. ولذلك قال: وهم عنها معرضون، لا ينتفعون بها في تعظيم الله وإقامة محبته في قلوبهم، بل يفوتهم من تعظيم الله ومحبته شيء كثير. لذلك ينبغي للمؤمن أن يفتش في قلبه محبة الله وتعظيمه من خلال معرفته بالله، فبقدر معرفتك بالله وعلمك به تنال من محبته وتعظيمه. هذا الحديث يدل على أن كل من اعتقد في شيء أنه مبارك وليس مباركا فإنه قد وقع في باب من أبواب الضلال والانحراف، وأنه إذا طلب البركة من غير الله عز وجل أو من شيء لم يجعله الله تعالى مباركا أو من شيء على نحو لم يشرع فإنه قد شابه بذلك من تقدم من أمم الكفر في ما هم فيه من شرك وكفر. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يقتصر في طلب البركة من الأشياء على نحو ما جاءت به الشريعة، لا يزيد في ذلك ولا يخرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث لطف النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته بأصحابه، حيث إنهم لما طلبوا منه هذا الطلب عظم الله أولاً فقال: الله أكبر. وهذا تنبيه إلى خطأ وخطورة ما وقعوا فيه من طلب، ثم قوم عقائدهم التي دعتهم إلى هذا الطلب فقال: إنها السنن قلتم والذي نفسي إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا بعض ما في هذا الحديث من فوائد وخلاصة ما يتعلق بالتبرك. لا تعتقد في شيء أنه مبارك إلا أن يكون قد دل على ذلك كتاب أو سنة. إذا اعتقدت في شيء أنه مبارك يجب أن تعتقد أنه بفعله جل وعلا وبمنحه وهبته، فليس شيء مبارك إلا بمباركة الله عز وجل، فالبركة كلها من الله جل وعلا. الثالث أنه إذا ثبت أن شيئا مباركا بالكتاب والسنة فإن ما فيه من البركة إنما هي من الله عز وجل وليست من قبله ولا من ذاته، بل هي من الله جل وعلا الذي يهبها ويمنحها من يشاء. الرابع مما يتعلق بموضوع التبرك، يجب أن يعلم أنه إذا ثبت في شيء أنه مبارك لا تطلب بركته إلا على النحو المشروع، ولا يقترح في ذلك شيء خارج عما جاءت به الشريعة، لأن ذلك مما يوقع الإنسان في حبائل الشيطان ويخرج به عن الصراط المستقيم. هذه مهمات هذا الموضوع وهو موضوع التبرك. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا البركة في العلم والعمل، وأن يوفقنا إلى السداد في السر والعلن، وأن يحفظ قلوبنا من الزيغ والانحراف، وأن يعمرها بتوحيده ومحبته، وأن يعيذنا وإياكم من نزغات الشياطين، وأن يعيذنا من تزيينه وتسخيره. نستمع إلى ما جاء من أسئلة. اللهم إذا عنده سؤال يكتبه ونجيب عليه إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما البركة التي حول المسجد الأقصى في قوله تعالى الذي باركنا حوله؟
البركة التي في المسجد الأقصى هي أنها أرض مباركة في ما تتابع عليها من الرسالات، فمجمل وغالب ما بعثه الله تعالى من الرسل كانوا في هذه البقعة المباركة، فالبركة فيه دينية، والبركة فيه بما جعله الله تعالى من بركاته سبحانه وبحمده في نباته وفي أرضه، وفي أنه لا يزال فيها من الخير وظهور الدين إلى أن يشاء الله عز وجل، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. ومن بركاته أنه تطفأ فيه أعظم فتنة تطرق البشرية، فإن الدجال يكون هلاكه على يد عيسى بن مريم عليه السلام في لد، وهي بلدة صغيرة في فلسطين قريبة من المسجد الأقصى، ونزول عيسى عليه السلام يكون في الشام، فكل هذا يدل على أن هذه الأرض مباركة، والله تعالى أعلم بأوجه البركة فيها، لكن هذا بعض ما فيها من البركة. لكن لو جاء شخص وتمسح بأحجارها أو بأشجارها قيل له هذا خلاف ما جاءت به الشريعة، وهو لا يدخل في البركة التي ثبتت لهذه البقعة، بل ينبغي أن يسار فيها على النحو الذي شرع، فإثبات شيء مبارك لا يسوغ أن يتخذ مباركا من على وجه لم تأتي به الشريعة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: الصحابة في حديث أبي ثعلبة هل يقال لهم أنهم وقعوا في الكفر أم لا؟
هذه المسألة هم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شيئا مباركا يتبركون به، ولم يفعلوا ذلك ابتداء، فطلبوا منه أن يجعل شجرة مباركة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبههم إلى أن ذلك نظير ما وقع من أهل الجاهلية في بني إسرائيل لما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ثم إنه لو كان ذلك شركا فإنه قد اعتذروا عنه بأنهم حدثاء عهد بكفر، فنبههم إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن المخالفة الناتجة عن قرب عهد بإسلام أو نشوء في بادية أو عدم علم مما يعذر به الإنسان، وهي مما يستدل بها على مسألة العذر بالجهل، فإن العذر بالجهل أدلته قائمة، وهو إذا كان الإنسان مثله يجهل الشيء ووقع في الخطأ فإنه يعذر به، لكن يقوم ويدل على الطريق القويم والسبيل الصحيح في معالجة ما كان من خطأ وخروج عن الجادة في هذا الأمر. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نبههم وبين لهم خطورة هذا الطلب وزجرهم عن ذلك بما قاله لهم من أنهم شابهوا بذلك ما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها؟
تأخير الصلاة عن وقتها إذا كان في الوقت فإنه تفويت لفضيلة الصلاة في أول الوقت الذي هو أحب الأعمال إلى الله. فإن عبد الله بن مسعود روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الأعمال أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها. فإذا كان تأخير الصلاة عن الوقت دون أن يخرجها عنه فإنه تفويت لهذه الفضيلة. أما إذا كان تأخيرها يفضي إلى خروجها بالكلية عن الوقت أو خروج بعض أجزائها عن الوقت فإن هذا محرم بالاتفاق، إلا أن يكون الإنسان غلب على ذلك بما لا طاقة له كأن ينام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط. أما إن أخر ذلك اختيارا فهذا من إضاعة الصلاة التي قال فيها الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فيجب على المؤمن أن يحتاط في أمر صلاته وأن تكون عنده من أهم ما يكون محافظة وعناية، فإن قدر الدين في قلبك بقدر عنايتك بصلاتك. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله في الرسالة المنسوبة إليه: إذا أردت أن تعرف قدر الإسلام في قلبك فانظر إلى قدر الصلاة في قلبك. فبقدر ما يكون في قلبك من تعظيم الصلاة والقيام بها والعناية بها والمحافظة عليها والتعاهد لها، هذا دليل على قدر الإسلام في قلبك. فيجب على المؤمن أن يحافظ على الصلاة في أوقاتها وأن يقيم على النحو الذي أمر به. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فاتته العصر فكأنما وتر ماله وأهله. وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وهذا يدل على عظيم الوعيد المرتب على إضاعة الصلاة وإخراجها عن وقتها من غير عذر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ورد فضل في مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام؟
نعم، ورد فضل، وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قولوا إلا المسجد الحرام أي أنه يختلف عن سائر المساجد، ولم يبين في هذا الحديث الذي في الصحيح ما وجه الاختلاف، فجاء بيان ذلك فيما رواه أحمد بإسناد جيد من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه، تعدل 100,000 صلاة فيما سواه. فدل ذلك على أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في غيره حتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى هذا ذهب جماهير العلماء. وقد خالف في ذلك الإمام مالك رحمه الله فقال: إن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة في المسجد الحرام، لأنه لم يثبت عنده حديث جابر، وقال إن قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، لكن لم يبين، فنص على المضاعفة في مسجده دون أن يبين المضاعفة في المسجد الحرام، وظن رضي الله تعالى عنه ورحمه أنها دون المسجد الحرام. وهذا مبني على أصله وقاعدته في أن المدينة أفضل من مكة، أن الإقامة والجوار في المدينة أفضل من مكة، وهو خلاف ما عليه الجماهير. والصواب أن المضاعفة في المسجد الحرام أعظم من المضاعفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء في حديث جابر وحديث عبد الله بن الزبير وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه، صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه. لكن هذه المضاعفة بهذا العدد لا تنقل إلى سائر الأعمال، إنما هي في الصلاة على وجه الخصوص. أما الصدقة فلا يقال صدقة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صدقة فيما عداه، لا، هذا القياس في غير محله، لأن الثواب والأجر ليس مما يجري فيه القياس، بل لا بد فيه من النص، لابد فيه من النص. لكن هل الصدقة وسائر العمل الصالح في المسجد الحرام له فضيلة؟ الجواب نعم، هو أفضل منه فيما سواه، يعني الصدقة في المسجد الحرام أفضل منها فيما سواه، لكن لا نقول إنها بمئة ألف صلاة، لأن التحديد يحتاج إلى دليل. أما التفضيل فدليله ما دل عليه الشرع من أن العبادة في المكان الفاضل تعظم درجتها وتضاعف ويضاعف ثوابها، وأن المعصية في المكان الفاضل تغلظ عقوبتها وتعظم المؤاخذة بها. فهذه قاعدة عامة، لكن هذه القاعدة العامة لا تفيد تحديد قدر المضاعفة. فكل عمل صالح في المسجد الحرام أجره أعظم من العمل الصالح في غير المسجد الحرام، كما أن كل معصية في المسجد الحرام أغلظ عقوبة وأشد إثما من المعصية في غير المسجد الحرام، لكن دون مضاعفة في المعاصي، وأما في الحسنات فهي مضاعفة، أما قدر المضاعفة فالذي ورد في الصلاة، وما عداه لم يثبت شيء. فما جاء من أن صيام يوم في مكة يعدل ألف يوم، كل هذا لا يصح ولا يثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: وما ضابط اتصال الصفوف؟
اتصال الصفوف هو أن لا يكون في الصف فصل أو فرجة تقطع الصف، فهذا من حيث الصف ذاته. أما من حيث الصفوف فهي أن لا تكون متباعدة على نحو يزيد على القدر الذي يحتاجه الإنسان لسجوده بينه وبين الصف الذي أمامه، هذا هو الاتصال المطلوب في الصفوف، فلا يكون فيها تقطيع قدر الإمكان، ولا تتباعد الصفوف بعضها عن بعض على نحو يكون فيه إمكان لاتصال لمجيء صف بين الصفين. نعم.
يقول السائل: هل المسافر تجب عليه الجماعة؟
المسافر تجب عليه الجماعة، دليل ذلك ما في الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك ومن معه، وكانوا قوما سفرا، قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. فدل ذلك على أن الجماعة مطلوبة في السفر والإقامة، الجماعة مطلوبة في السفر والإقامة، وهذا دليل بين واضح. فلذلك المسافر يصلي مع الجماعة، إلا أن يشق عليه أو يكون له جماعة يصلي معهم وهم سفر وهو أرفق بهم، فذاك مما يرخص له فيه. لكن الأصل أن المسافر كغيره يطلب منه شهود الجماعات والجمع، إلا أن يكون هناك ما يمنعه من الحضور. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.